الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف غفر الله له: وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات.
نعم، هذان القسمان الأخيران الواقفان، لكن وقوف أحدهما وقوف عدمي والآخر وقوف وجودي إن صح التعبير. كيف؟ القسم الأول يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بالله كما يقول أهل السنة والجماعة، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله كما يقول أهل التعطيل من المعتزلة. يعني أنهم جوزوا الأمرين، جوزوا الأمرين. قال: وهذه طريقة كثير من الفقهاء، ومراده من الفقهاء المتأخرين الذين لم يرفعوا رأسا بتحرير هذا الباب الشريف، وانكفأوا على مسائل الفروع ولم يلتفتوا لضبط مسائل الأصول، وهذا موجود قديما وحديثا. إلى يومنا هذا تجد من الناس من مثلا يعنى بمسائل الفروع والفقه، ولا شك أن الفقه في الدين والشرع أمر حميد، لكنهم لا يضبطون الفقه الأكبر المتعلق بالعقائد والأصول، فتجدهم إذا ألقي الأمر عليهم قالوا: والله يجوز، يمكن يكون ما قاله السلف هو الصحيح، ويجوز ما قاله الخلف هو الصحيح. سبحان الله، ينبغي القطع في هذه الأمور وألا تكون يعني في المزاد، هذا يجوز وهذا يجوز. أما مقابلوهم فهم الذين صموا آذانهم وأسماعهم وقلوبهم، فهم فقط يتلون دون أن يقولوا شيئا، يمسكون كما قال لا يزيدون، يمسكون في هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. ولا شك أن هذا المسلك مسلك فيه من الحرمان ما لا يخفى، إذن أعظم ما في القرآن هو تدبره، وأعظم تدبر هو تدبر ما ينبغي لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال ونعوت الجلال. وطريقة هؤلاء طريقة أهل الكتاب الذين لا يقرؤون الكتاب إلا أماني، فلا شك أنها طريقة مذمومة وليس هي التي كان عليها السلف رضوان الله عليهم. ثم قال:
فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه من عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف.
نعم، بين الشيخ رحمه الله أن هذه الأقسام الستة لا يخرج عنها أحد، لا يمكن إلا أن يكون أحد هذه الأقسام الستة فهي قسمة حاصرة. ثم بين بأن المقطوع به من هذه الأقسام الستة هو ما كان عليه السلف الصالح من إجرائها على ظاهرها على الوجه اللائق بالله تعالى. فإن قيل بما يعرف ذلك، كيف لنا أن نقطع بأن هذه الطريقة هي الطريقة الصائبة من بين جميع هذه الأقسام؟ ذكر أنواعا من الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع، فهذه هي الأصول العظام التي يبنى عليها. فمن استدل بالكتاب وجد الكتاب يدل على الإثبات والتنزيه، وكذلك السنة، وكذلك انعقاد إجماع السلف الصالح. قال الشيخ رحمه الله: وهذا ظاهر بين في مجمل وعموم آيات الصفات، لكن ربما بعضها ترد بحديث محتمل، يعني محتمل من حيث الثبوت، فقد يصححه بعض أهل العلم وقد يردونه، وربما بعضها تشتبه من حيث الدلالة على الإنسان. لكن فرق معشر طلبة العلم بين الاشتباه في أصل المنهج والاشتباه في مفرد من مفرداته أو نص من نصوصه. أن يشتبه على العالم نص معين أو جزئية معينة هذا يقع لبني آدم، وهنا يفزع العبد إلى ربه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين له ما اختلف فيه من الحق بإذنه. وما قد تقرؤونه من التعبير بالتفويض في مثل ذلك إنما يراد به تفويض العلم فيما اشتبه على الإنسان في نص معين في وقت معين من شخص معين، لا عموم المنهج، فإن عموم المنهج مضطرد ثابت، وصفات الله تعالى المذكورة في القرآن العظيم وفي أدلة السنة الصحيحة المتفق عليها لا ممارات فيها. لكن قد تلتبس بعض النصوص على بعض الناس دون بعض لاختلاف الناس في فهومهم وعلومهم، هذا أمر وارد. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: من اشتبه عليه شيء من ذلك فليدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستفتح به صلاة الليل، كان إذا قام قال، وفي رواية أبي داود إذا كبر، يعني أن ذلك من أدعية الاستفتاح في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا إخوة، هذا دعاء عظيم، دعاء عظيم. ربنا تعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فما أحوج العبد إلى الاستهداء بالله تعالى في هذا المقام العظيم وفي غيره من المقامات، وحتى في أمور الحياة حينما تلتبس عليك الأمور وتتردد، فادع بهذا الدعاء فإن الله تعالى يهديك إلى سواء السبيل. فإذا فعل الإنسان ذلك كان حريا أن يدله الله عليه. الدليل الرابع بعد هذه الثلاثة: النظر والاعتبار بحال المتكلمين الذين جفوا طريقة السلف واشتغلوا بعلم الكلام، فإن نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب هي الحيرة والاضطراب. وقد ذكر الشيخ رحمه الله يعني أمثلة في ما تقدم على حال المتكلمين، فانظروا حال من حاد عن طريقة السلف ما آل إليه أمره. ولا ريب أن المقصود الأعظم من العقيدة هو تحقيق السكينة والطمأنينة وثبات القلب، لأن مأخوذة من عقد الحبل وهو الجزم والشد والربط. فأما منهج يفضي إلى التردد والحيرة والاضطراب فلا يمكن أن يكون منهجا سليما. منهج يتضمن التناقض فلا يكون على نسق واحد مضطرد دليل فساده فيه، وهكذا. ولهذا الشيخ رحمه الله رأى أن ما يزعمونه برهانا إنما هو شبهة، وأن ما يعتمدون عليه، وهذه أيضا جمل على قلتها لكنها تصلح أن تكون مادة للتفريع والتمثيل، يقول غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها، ولطالما ادعى هؤلاء المتكلمون دعاوى عريضة لا حقيقة لها. مثلا يأتون ويقولون مثلا من أصول الاعتقاد نفي حلول الحوادث. طيب ماشي، الله تعالى ليس محلا للحوادث، لكن لا نسلم لكم أن صفاته الفعلية حوادث. الفعل لم يزل الله فعالا، فعال لما يريد، فأنتم حملتم هذا الشيء على أنه حادث لتتوصلوا إلى نفي ما أثبته الله لنفسه، فهذه دعوة لا حقيقة لها. أو شبهة مركبة من قياس فاسد، يعني يكون هذا مبني على قياس فاسد، يعني مثلا يقولون إثبات الغضب لله تعالى يستلزم التمثيل. لماذا؟ قالوا لأن الغضب هو فوران دم القلب لطلب الانتقام. سبحان الله، أنتم الآن قسموا الخالق بالمخلوق، من قال لكم أن غضب الخالق كغضب المخلوق حتى تقولوا إن الغضب هو فوران دم القلب لطلب الانتقام؟ هذا غضب المخلوق. فهذا المعنى الذي هو للمخلوق ينزه الله عنه، لكنه لا ينفي أصل الصفة التي هي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، يأتون بمثلا بعض القضايا العامة فلا يعني يطبقونها ليتوصلوا بها إلى نفي بعض الأشياء الجزئية، كقولهم مثلا بعض الموصوفات ليس بجسم أو كذا. يعني مثلا من القضايا التي يدعونها ويستطيلون بها أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية، إذن إثبات صفة العين والكلام يدل على أن الله جسم فيجب تأويلهما ونحو ذلك. أو دعوى إجماع لا حقيقة له، وهذا يستعملونه كثيرا من باب الإرهاب الفكري، يقولون انعقد الإجماع على كذا وكذا ولا إجماع، يقولون ومذهب المحققين كذا وكذا ولا تحقيق، وإنما هي مجرد دعاوى، مذهب المحققين كذا، ويقصدون بالمحققين أصحابهم والأمر ليس كذلك. فهذه دعاوى. أو التمسك في المذهب، يعني بمعنى أن يقول لا لا هذا الذي وجدنا عليه أئمة ولا يعدوه، مع أنك تقول له قال الله قال رسول. وقد حكينا لكم قولا عظيما قاله أحدهم، قال كل نص يخالف، لاحظ نص هو قول، كل نص يخالف ما قاله الأصحاب فهو إما منسوخ وإما مؤول. يا سبحان الله، صار الأصل إذن ما قاله الأصحاب وما قاله الله ورسوله، النصوص ما هي الأصل. وآخر يقول إن ظواهر الكتاب والسنة تدل على الكفر الصراحي. هل يعقل أن تصدر هذه الكلمة البائرة من مؤمن، أن يقول ظواهر الكتاب والسنة تدل على الكفر الصراح؟ جعل كلام الله الذي هدى وبيان وموعظة وشفاء يدل على الكفر الصراح، وعجبا. طيب، ثم قال بعد ذلك
فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه.
فما بقي يخاف من شيء آخر، يعني نافية وليست استفهامية.
فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم، ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان.
صحيح. يعني الشيخ رحمه الله يتكلم الآن في الأثر، يعني ما هو تأثير المتكلمين على عقائد الناس؟ الواقع أن أكثر الناس تضررا بكلام المتكلمين هذا الغر الذي لم يحط بكامل الأمر، وإنما أوغل فيه، يعني لا هو عوفي فلم يدخل، ولا هو انتهى إلى نهايته فأدرك نهايات إقدام العقول، وإنما توسط في اللجة تماما. كثلاثة نفر وقفوا على حافة نهر أو بحر، فأحدهم آثر العافية وقال لا حاجة أن أخوض هذا البحر الخضم، أنا في عافية وسلامة. والآخران قال لا بل نقطعه، فأما أحدهما فأوتي قوة ومد في عمره فلم يزل حتى وصل إلى الضفة الآخرة الأخرى فنجا، لكن نجا بعد ماذا؟ بعد أن تعرض لهذه المخاطر والمجازفات وبذل جهده وأفنى وقته فيه. وأما الثالث فهو الذي انقطع في الوسط وغاب في اللجة وهلك. فهكذا من يقبل على علم الكلام، العاقل اللبيب قال أمر وسع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون تركه، لا حاجة لي به، فانصرف عنه، فهذا قد عوفي وحفظ عمره وصان عقله. وآخر دخل فيه حتى وصل إلى منتهى، لكن بعد جهد جهيد اكتشف الحقيقة وقال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قلق وقالوا. هذا هو التقرير النهائي، هذا التقرير النهائي. لكن بعد ماذا؟ بعدما أمضى عمره وسود الصفحات وعقد المناظرات ثم خرج بلا طائل. والخطر العظيم هو ذاك الذي توسط فيه ولم يصل إلى منتهى، كالذي حكينا لكم يقول إني آوي إلى فراشي فأضع الملحفة على وجهي فيدري هؤلاء بحججهم، فأنقلب على الشق الآخر وأضع الملحفة فيدري هؤلاء بحججهم، يعني يستعرض حجج المتكلمين ونزاعاتهم وملاسنتهم وكذا، وهو يقول حتى يبرق الفجر وهو يتقلب. أبي هذا أمرنا؟ أبي هذا كلفنا؟ لا والله. فهذا هو الذي فعلا على خطر عظيم. ولهذا الذي ينتصف في الشيء ولا يبلغ منتهى على خطر. وذكر هذه الجملة اللطيفة، أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم، هذا يفسد ماذا؟ يفسد الأديان. ونصف متفقه، وهذا يفسد لا نصف المتكلم ونصف المتفقه، قال نصف المتفقه يفسد البلدان، يمكن بسبب يعني أنه يحملهم على خلاف الشر. ونصف متطبب يفسد الأبدان، ونصف نحوي يفسد اللسان. صحيح. ثم ختم الرسالة بقوله
ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
إي والله هذا يا إخوة توصيف دقيق لحال المتكلمين, هذا توصيف دقيق. وتلاحظون أن الشيخ رحمه الله عنده قدر من الإنصاف, فهو يقول نحن ننظر إلى هؤلاء بعينين, بعين الشرع وبعين القدر. فإذا نظرنا إليهم بعين الشرع وجدنا أنهم مستحقون لقول الإمام الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام, فهم مستحقون لهذا لأنهم وطئوا هذا البساط عن بينة وزهدوا في علوم أهل الإسلام وخاضوا البحر الخضم الذي نهوا عن الخوض فيه. فحكم الشرع أن يعزروا ويؤنبوا ويشهر بهم ويحذر منهم, وهذا ما وقع من السلف رحمهم الله, فإنهم لم يزالوا يؤلفوا المؤلفات في التحذير من علم الكلام والنقض على أهله, وبسط ذلك يطول. ثم أن الشيخ رحمه الله نظر إليهم من زاوية بسط أخرى وهي بعين القدر, يقول إذا نظرنا إليهم بعين القدر رثينا لهم ورحمناهم, أن كان هذا هو حالهم وقدرهم, أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء, أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. بالفعل تجدهم مثلا فرسان الميدان في علوم الآلة في المنطق واللغة, بل وفي يعني بعض العلوم الشرعية كالأصول وغيرها, لكنهم في هذا الباب العظيم الشريف الذي عليه مدار الدين والتعبد لله تعالى مضطربون محتارون. فلهذا ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ولو سأل سائل أين المتكلمون؟ أهم موجودون الآن أم نحن نتعامل مع أشباح ولا وجود؟ لا تزال المدارس الكلامية هي المدارس القائمة في العالم الإسلامي, وللأسف يعني الجامعات الإسلامية في عموم العالم الإسلامي لا تزال تتوارث متون ومنظومات أئمة الأشاعرة التي مبناها على علم الكلام لا على مؤلفات السلف الصالح من الأئمة المتقدمين, بل الذي يدرس في الجامعات هو هذا. لكن عامة المسلمين لا يصيغون هذه العقائد لأنها لا تدخل عقولهم أصلا, فتجد الذين ينظرون في هذه القضايا يعيشون في بيئات نخبوية, يتحدث بعضهم مع بعض لكن العامة على فطرهم باقون, إلا أن تلتاث بشيء من هذه اللوثات التي يسوقها هؤلاء لهم. وهذا يدلنا على أهمية وعظم دور طلبة العلم في بيان عقيدة السلف الصالح وإزالة الشبه والإشكالات واللغط والشغب الذي أثير حولها. فإني على يقين بأنه إذا عرض مذهب السلف الصالح من منطوق الكتاب والسنة مباشرة أن الناس جميعا سيفرحون به ويعدونه ظفرا. لكن هذه مهمة طلبة العلم أن يصلوا إلى الناس وإلى أيضا هذه المحاضن العلمية ليكشفوا هذا الزيف ويحقوا الحق ويبطلوا الباطل. ثم قال
ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم, حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم, وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
جزا الله شيخ الإسلام خير الجزاء على ما خط بنانه وأعمل فكره فيه وبين وأظهر للقارئ وجل مذهب السلف رحمه الله رحمة واسعة. وقد كان لهذه الفتوى دوي هائل في زمنها, وامتحن الشيخ بسببها وسجن ونوضر, ولكنها كانت علامة فارقة في حياته هو رحمه الله, إذ كانت على رأس القرن ألفها كما ذكرنا لكم في مقدماتها يعني في نحو سنة 700 أو 697 أو نحو ذلك, وابتلي بسببها، لكن البلوى دائما والبلاء يكون سببا في نشر الحق، فطفق الناس يبحثون عنها ويحتملونها. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. أيه والله، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. فانتشرت هذه الفتوى التي تعد من أحسن ما كتب في جلاء مذهب السلف من مضانه ومن مصنفاتهم رحمهم الله. فنسأل الله أن يجزي شيخ الإسلام خير الجزاء على ما كتب وعلى ما كان سببا في هداية الخلق إليه، وأن يعز دينه وأن يعلي كلمته، والحمد لله رب العالمين.